بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في مسند حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة وعن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. وقال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن عبد الله بن دينار حدثنا أبو حازم عن جعفر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية. قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج
عن الشرب من في السقاء ونهي للتنزيه، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء، فدل هذا على أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني خصيف عن سعيد بن جبير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال وعن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت، فأما الثوب الذي ساداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.
يعني لو كان في الثوب بعض الحرير البسيط القليل فهذا جائز، إنما المنهي عنه أن يلبس الإنسان ثوب من الحرير، أن يكون من حرير أو يكون جله من الحرير. أما الأربعة أصابع أو أقل شيء يسير فيها فهذا لا بأس به. نعم. والشرب في إناء الفضة والأكل فيها في الذهب أو الفضة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبين أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة ويشرب فيها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما سائر الاستعمالات غير الطعام والشراب فقد تنازع فيها أهل العلم، والصحيح أنه يجوز استعمال أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام والشراب فقط، ولو كان النهي عاما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفسادها وبإتلافها، لكنه نهى عن الطعام والشراب فقط، فدل هذا على أن سائر الاستعمالات على الإباحة. ولقد كان لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء من فضة تضع فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت حسينا قال كنت عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقلت: من هم؟ فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون وعلى ربهم يتوكلون. قال حدثنا
لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يعتافون، في الرواية المشهورة: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والعيافة هي زجر الطير، يتفائلون بذلك أو يتشائمون. يزجر الطير إن أخذت ناحيتها اليمين تفائل، إن أخذ ناحية الشمال تشائم، فكانت هذه من عادة العرب. نعم. وهو منهي عنه لأن الطير لا يأتي بخير ولا بشر، اتجه الطير يمينا أو شمالا لا علاقة بهذا بين هذا وبين الخير والشر. نعم. فالذي يأتي بالخير والشر هو الله سبحانه وتعالى. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد مع جوازها، لكنهم يطرقون ذلك اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى، فهم قوم بلغوا الغاية في التوكل، حتى أنهم يطرقون ما قد يكون مباحا جائزا ثقة بالله سبحانه وتعالى وإحسانا بالظن به سبحانه وتعالى. فلا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من أحد. أما رواية لا يرقون فهي شاذة. ولا يتطيرون، التطير أيضا هو التشاؤم، وإنما جوزت الشريعة من ذلك الفأل الحسن، وذلك لأن الفأل الحسن ما يحتاج إلى تجويز أو عدمه، وإنما الفأل الحسن معناه أن الإنسان ينشرح صدره بالكلمة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل الحسن، يعني الإنسان يسمع الكلمة الطيبة فينشرح صدره إذا أراد أن يسافر، ربط أحزمة سفره ثم خرج فسمع واحدا يقول يا غانم يا سالم، سالم إن شاء الله غانم، فيتفائل ينشرح صدره. فإن النفس الطيبة إنما تنسجم للكلمات الطيبة والروائح الطيبة والمناظر الطيبة، فالإنسان مجبول على هذا، وإلا فلو حركته تلك الكلمة أو منعته فإنه يدخل في الجانب الممنوع. يعني لو ربط حزمة سفره ثم خرج فوجد واحد يقول والله خسران، فيقول لا 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 أنا سأرجع عن السفر اليوم لأني سمعت هذه الكلمة، هذا من الممنوع. أو يكون مترددا في السفر فسمع كلمة يا غانم فقال لا لا طالما سمعت كلمة يا غانم سأخرج إلى السفر، هذا ممنوع. إنما الشيء الذي أباحته الشريعة ما لا دخل الإنسان فيه، وهو انشراح صدره فقط، مثل ما ينشرح صدرك في الريحة الطيبة، أنت لا تملك ألا ينشرح صدرك. الإنسان الناس تنفق الآن يا أخواني الآلاف المؤلفة من أجل أن تذهب إلى أماكن طبيعية، مجرد ينظر الخضرة وينظر إلى الماء وينظر إلى كذا يحصل له انشراح نفس. هذا انشراح النفس والصدر هذا يشترى بعشرات الألوف بل قد يصل إلى مئات الألوف. ناس تجوب العالم من أجل أن ترى بعض المناظر التي تنشرح بها صدورهم، فهذا طبيعي إن الإنسان إذا رأى. يعني لو إحنا مثلا الآن نجلس مثلا، بعض الإخوة يذهب مثلا لو جلس عند البحر وعند الماء، الماء موجود وفي كل مكان موجود، لكن إن جلست عند الماء وكذا يحصل لك من انشراح الصدر ويحصل لك من بهجة النفس ما لا يحصل مع غيره. جلوسك في الصحراء غير جلوسك في الخضرة وعند خرير المياه، هذا أمر طبيعي. كذلك أيضا إنسان تعجبه الكلمة الحسنة يعجبه هذا وينشرح صدره لهذا، ولهذا قد أقول لك كلمة فتثير غضبك حتى كأنما جمرة خرجت من قلبك، وقد أقول لك كلمة فتأنس وتفرح وتبرد كأن، وقد أقول لك كلمة فتعرق وتصاب بالخجل، وهكذا الإنسان أحاسيس ومشاعر. وبهذا كان الإنسان فرق بين الإنسان وبين الجمادات وبين الحيوانات. فقوله صلى الله عليه وسلم وأحسنها الفأل الحسن، الفأل يعني الكلمة الطيبة ينشرح لها الصدر، وإلا لو الكلمة الطيبة أنضتك أو عكسها منعك دخل في الممنوع. فالإنسان لا تحركه الكلمة ولا تمضيه الكلمة، إنما الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي بالخير والشر هو الله عز وجل، يجمع هذا كله وعلى ربي ما توكلون. فهذا عام بعد خاص، فما سبق كله في التوكل على الله سبحانه وتعالى. معناه لو طلب الرقية هذا جائز، لكن هو اكتفى برقية نفسه اكتفى بدعاء الله، لأن الرقى عبارة عن أدعية وأوراد يدعو الإنسان ربه وليشفيه. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ما هو بلازم الإنسان يروح يذهب إلى إمام مسجد حتى يرقيه، ولا إلى آخر مثلا حافظ القرآن حتى يرقيه، مع أنه جائز لو قال له ارقيني أو كذا هذا جائز، لكن هو ترك هذا اعتمادا على الله وصار يدعو الله عز وجل وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يترك الكي مع كونه مباحا، ونبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشفاء في كية بنار إذا صادفت محلا صحيحا وكانت من صاحب خبرة، لكن يترك ذلك لما قد يتعرض له من أذى عاجل أو كذا، أو تكون النتيجة ظنية، فيترك هذا اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. في المهم أن هذه صفات أقوام بلغوا من التوكل وحسن الظن بالله عز وجل مبلغا عظيما، لهذا استحق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم نعم. جائز هذا ولا ممنوع؟
يرمون الحمام يقول يا حمام الحمى جبني كل سنة هنا.
أعوذ بالله، يا حمام الحمى جبني، والحمام يملك أنه يأتي بالشخص أو لا يأتي، هذا لا يجوز طبعا، بل هذا شرك بالله عز وجل. نعم.
فرق بين الطير والعياف
الإيه؟
فرق بين الطير والعياف
واحد. نعم، بس العيافة خاصة بزجر الطير، إنما التطير قد يكون بالكلمة بالزمن بالشخص. نعم نعم نعم. أصغر وأكبر على حسب الاعتقاد، إن ظن أن هذا سبب فهو أصغر، إن ظن أن الشيء هذا سبب يأتي بالخير والشر سبب، والذي يأتي بالخير والشر هو الله، فهذا شرك أصغر. أما إن ظن أن هذه بنفسها تأتي بالخير والشر هذا شرك أكبر. نعم. إنما هذا كواه غيره، يعني في أمر إن تركه مات، فالذي يظهر أن هذا لا يدخل فيه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن صالحا مولى التوأمة أخبره أنه سمع ابن عباس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة آخذة بحجزة الرحمن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا داود.
شيخ شعيب قوله شجنة وتقرب الكسر أيضا شجنة، قال ابن مثير في النهاية أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق، شبهه بذلك مجازا واتساعا. وأصل الشجنة أو الشجنة بكسر الشين وضمها، شعبة في غصن من غصون الشجرة. وقوله آخذة بحجزة الرحمن، قال ابن مثير اعتصمت به والتجأت إليه مستجيرة، ويدل عليه قوله في الحديث هذا مقام العائد بك من القطيعة. وقيل معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فكأنه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، متعلق بالاسم نفسه اسم الرحمن وهي رحم، فكأنه متعلق لا مشتق منه، فكأنه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، كما جاء في الحديث الآخر الرحم شجنة من الرحمن، من الرحمن يبقى الاسم. وأصل الحجزة موضع شد الإزار، ثم قيل إزار حجزة المجاورة، وحضر بالإزار إذا شده على وسطه، فاستعاروا الاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. يبقى هذا على اعتبار الاسم، إن الرحمة شجنة آخذة بحجزة الرحمن. يقول لما كان معناه أن اسم الرحم مشتق من اسم الرحمن، فكانه متعلق بالاسم آخذ بوسطه، آخذ بوسطه. ويقول أصل الحجزة موضع شد الإزار، ثم قيل الإزار حجزة المجاورة، احتجز الرجل بإزار إذا شده على وسطه، فاستعاره الاعتصام والالتجاء والتمسك بالشيء والتعلق به. ولو كان صفة للرحمن سبحانه وتعالى آخذة بهذا، فهذا على لا يعلم كيفيته، بل يفوض علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا داود يعني العطار عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر: عمرة الحديبية وعمرة القضاء والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته.
وكلهن في ذي القعدة، كل عمرات النبي في ذي القعدة، ما اعتمر النبي في غير ذي القعدة. ولقد كانوا يعتبرون العمرة في ذي القعدة من أفجر الفجور، فهيا الله عز وجل النبي أن يعتمر كل عمراته في ذي القعدة. نعم.
قال حدثنا أبو النضر وحسين قال حدثنا شيبان عن أشعث قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى مسبل. قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى الأعرج عن ابن عباس قال اختصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق.
طبعا قال شعيب إن الله لا ينظر قال سندي ينظر الرحمة كناعة الحقارة لوان عنده تعالى، إنما هو تأويل تلك الصفة بغير دليل، وهذا من مذهب الأشاعرة. والشيخ شعيب عنده تأويلات يوافق فيها الأشاعرة، هناك رسالة جمعت تأويلات في هذا الباب، وأكثر شراح الحديث للأسف عندهم تأثر بمذهب الأشاعرة إلى من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول إن الله لا ينظر قال السندي وإن نظر رحمة. نعم. لكن نسبة النظر لله سبحانه وتعالى نظر نظرا حقيقيا. نعم. ومن لازمه أنه إذا لم ينظر إليه سبحانه وتعالى إذا لا تصيبه رحمة، لأن هذا عقوبة له، لكن نسبة النظر حقيقة. نعم.
قال عن ابن عباس قال اختصم رجلان فدارت اليمين على أحدهما
فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليه حق. فنزل جبريل فقال مره فليعطه حقه، فإن الحق قبله، وهو كاذب، وكفارة يمينه معرفته بالله أنه لا معرفته بالله أنه لا إله إلا هو، أو شهادته أنه لا إله إلا هو.
والحديث ضعيف. لكن من حلف على يمين ويعلم أنه كاذب فهذا يمين غموس، وهو من أكبر الكبائر، من الكبائر العظيمة، وعليه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، ولا كفارة فيه، ليس لهوانه بل لتعظيمه، لأن اليمين الغموس يمين لا كفارة فيه، إنما أمرك إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لك وإن شاء عاقبك، خلاف اليمين المنعقدة ففيها الكفارة، هذه أخف، ما كان فيه الكفارة هذا أخف، لأن الكفارة الكفارة تزيل المؤاخذة عن الإنسان، إذا كفر زالت المؤاخذة. أما الاستغفار والتوبة فأمرك إلى الله عز وجل، هل قبل الله توبتك أم لا، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا داود قال حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط 4 خطوط ثم قال أتدرون لما خططت هذه الخطوط؟ قالوا لا. قال أفضل نساء الجنة 4: مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مزاحم.
قال نعم. قال هذا إسناد صحيح، مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية ابنة مزاحم. نعم. وجاء فضيلة عائشة في الحديث الآخر، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فدل هذا على أن فاطمة رضي الله عنها تدخل في المنافسة في هذه الأمة، فالمنافسة في أفضل نساء هذه الأمة بين 3، بين خديجة وفاطمة وعائشة رضي الله عنهن جميعا. نعم.
قال حدثنا عثمان بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس في مجلس لهم، فقال ألا أخبركم بخير الناس؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل، أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم.
رجل يقتل تكون كلمة الله العليا، آخذ برأس فرسه في سبيل الله، لا يريد دنيا ولا يريد ثناء من أحد ولا أجرا، إنما هو معلن الجهاد في سبيل الله، آخذ برأس فرسه في سبيل الله. وفي سبيل الله هذا لابد فيه من أمرين: الأمر الأول القصد، أن يرجو بذلك إعلاء كلمة الله. الأمر الثاني أن يكون قتاله على وجه مشروع، فليس في سبيل الله أن يقاتل إنسان بلا إمام وبلا دولة، ليس هذا في سبيل الله. لماذا؟ لأنه خالف بذلك شرع الله عز وجل. إنما الذي يأخذ بفرسه في سبيل الله إنما هو متبع لسنة رسول الله، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، وبوب البخاري بكتاب الجهاد هذا الباب، قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، فلا يكون قتال إلا من وراء الإمام، الإمام فاجر، الإمام مطيع، الإمام عاصي، الإمام كذا، إنما يقاتل من وراء الإمام. ففي سبيل الله إنما يمدح الإنسان على هذا بالشرطين: الشرط الأول متعلق بالقصد والنية والإخلاص، الرجل كما جاء في حديث ابن عباس عند البخاري، الرجل يقاتل من أجل المغنم، يقاتل من أجل الشجاعة، يقاتل من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ لما سأل رجل رسول الله عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ما عدا ذلك ليس في سبيل الله. الأمر الثاني المتابعة، وهذا ليس في الجهاد فقط، هذا في كل أمر من الأمور الشرعية: جهاد، نفقة، صلاة، حج، دعوة، تصنيف، تأليف، لا بد أن يكون الإنسان حتى ينال الأجر والمثوبة لا بد أن يكون مخلصا لله عز وجل، وثانيا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثير من الجماعات المنحرفة ومن أصحاب الآراء الفاسدة قد يكون عندهم الإخلاص، وشيخ الإسلام لما بين الخوارج والروافض قال الخوارج عندهم صدق وعندهم تدين لكن جهال، لكن قد يكون عندهم إرادة الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. أما الروافض فمبنى دينهم على الكذب، هؤلاء كفار، وإنما تزيوا بزي الإسلام لإغراء المسلمين بهذا، وإلا فليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لابد من إخلاص ومتابعة، فالذي يأخذ فرسه في سبيل الله لابد أن يكون متابعا وأن يكون قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى. فلهذا مثل هذه النصوص يغرون بها الشباب المتحمس الآن، فيقولون تعالوا خذ فرسك في سبيل الله، خذ سلاحك في سبيل الله، وماذا يصنع لك الأبوان، والإسلام ينال منه الآن، والإسلام في شتى بقاع الأرض مستضعف، والحكام باعوا القضية فهم كفار، حكام كفار، الحكام إنما هم رجال هؤلاء الكفار وهم أدواتهم، وكذا دعك من هذا، تنتظر إماما، أي إمام هذا الذي ستقاتل معه وهو يحارب الإسلام وهو إلى آخره. فيغرون مثل هذه الأشياء، فيخرج واحد يقول أنا أقاتل في سبيل الله ولو أقتل، فيغرون الشباب بهذا الأمر وبهذا الحماس. وهؤلاء الشباب لا عذر لهم، لأنه ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى العلماء واسألوهم، فإن قال والله هؤلاء علماء نقول هذه مصيبة، علماء لا تعرفهم الأمة بالفتوى، علماء لا تعرفهم الأمة بالعلم، علماء من الذي عرفهم وزكاهم وعرف لهم نصرة سنة؟ إنما هم ينصرون فكرة، ما ينصرون سنة، هؤلاء ينصرون فكرة. فكما قلت لكم من قبل بأن كل هذه الجماعات إنما تتمحور حول أفكار، الجهاد عندهم فكرة، والتكفير عندهم فكرة، وداعش عندها فكرة، والقاعدة عندها فكرة، كل جماعة من هذه الجماعات عندها فكرة فتبناها وتعيش. ولهذا لهم العلماء لا ترى فيهم عالما ولا ترى فيهم محققا ولا ترى فيهم من تقبله الأمة، ما تجد، لا عند التبليغ ولا عند الإخوان ولا عند جماعة من هذه الجماعات، مما يدل عليهم في ضلال مبين. لأن الدعوة ما تسير إلا بالعلم، وما بنى النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلا بالعلم. لهذا كان أول ما نزل على النبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال سبحانه وقل رب زدني علما، وقال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دعوة بلا علماء، ترى الواحد بيع خضار، ولا تراه حتى مهندسا أو طبيبا ربما جهل صلاته من أركانها وواجباتها وسننها، ويفتي في مصير الأمة، يفتي بأن هذا حرام وهذا حلال، هذا كافر وهذا مسلم، مصيبة يا أخواني والله مصيبة. ولهذا لو لم يكن إلا هذا الكاشف في هذه الجماعات والطوائف لكفى، وهو أنها جماعات محرومة من العلماء، وأي دعوة لا تبنى على علم فهي دعوة جهل، وضررها أكثر من نفعها، بل لا نفع فيها، إذ لا يعرف شيء إلا من قبل العلم، لا فضيلة عمل ولا تحقيق حكم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، القرآن كله صدق وعدل، صدق في الأخبار إذا هو الخبر عن الله عز وجل، الله الذي أخبر، وعدل في الأحكام، أحكام عادلة متقنة لا خلل فيها بوجه من الوجوه. فمن الذي يعرف هذه الأحكام؟ سبحان الله، شوف أنت تطلب العلم ليل نهار، ومع ذلك تشكل عليك كثير من المسائل، وتطلب تحقيقها، وتنقح هذه المسائل، وتنظر الأثر، وتنظر الدليل، وهذا ضعيف، وهذا صحيح، وهذا يخالف كذا، وهذا عليه العمل، وهذا أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فحتى تصحح عملك، لأن الإنسان ينبغي أن يعنى بتصحيح دينه، ليس فقط أنه يعنى بالعمل بدون تصحيحه، إنما العمل بالتصحيح، لا بد أن يعمل الإنسان عمل موافقا للسنة، موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تؤلف مصححا هذا التأليف، تعلم مصححا هذا التعليم، تدعو الأمة إلى فعل ما فعل خير، لابد أن تكون مصححا لهم هذا، لابد أن يكون هذا العمل صحيحا، ولا يكون صحيحا إلا بالسنة، إلا إذا وافق السنة، فإذا ما وافق السنة فإنه يرد لأنه بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل لا يقبل. فكل أظن ما تجد واحد ملتحيا إلا وهو يقول لك شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، لكن إذا نظرت إلى أرض الواقع لا تجد عنده متابعة. أما الإخلاص هذا يتولاه الله عز وجل، وليس منجيا للعبد وحده إلا بالمتابعة، ليس منجي العبد وحده، الإخلاص ما ينجي وحده، إنما الإخلاص ينجي الإنسان مع الاتباع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء عندهم حنيفية في العقيدة. نعم. فهنيئا لهذا الرجل الذي يأخذ برأس فرسه في سبيل الله، وهنيئا لرجل يأخذ برأس قلمه في سبيل الله يجاهد، الجهاد على قسمين سيف وسنان وحجة وبيان، فمن لم يرعوي للحجة والبيان فليس إلا السيف والسنان. ولهذا الحاكم يدعو إلى الإسلام، إذا ما استجابوا فالجزية، إذا ما استجابوا فالسيف، يبقى الدعوة أولا بالحجة والبيان، إذا ما استجابوا يكون بالسيف والسنان. نعم. كذلك الذي يجاهد بقلمه وكتابته ويجاهد بدعوته، رجل يغدو مع العلم ويمسي مع العلم ويوجه الأمة وينصح لها، قال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل واحد يصبح أخواني بين عتق نفسه من النار بحمله على إخلاصه والمتابعة، وبين مورط نفسه في النار بترك الإخلاص والمتابعة، كل واحد يشوف، إحنا الأم من النوم، كل واحد يشوف شغله، كل واحد ينظر عمله. أما من كان من أهل السعادة فيوفقه الله لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فيأخذه الله إلى عمل أهل الشقاوة. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ترى الواحد يقوم من النوم يبحث عن تزكية نفسه، يبحث عن علم شرعي، يبحث عن ذكر، يبحث عن صلاة فجر وطاعة لله، عن فعل خير، عن نفقة في سبيل الله، يبحث عن إصلاح بين اثنين، يبحث عن كلمة طيبة، يبحث عن هذا، قلبه سليم نظيف ولسانه مستقيم وجوارحه متبعة لقلبه السليم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. مش كل واحد يا أخواني لابد أن يكون له شغلة عمل، فما شغلتك؟ اعتاق نفسك، اعتاق نفسك من النار، اعتاق نفسك من مؤاخذة. ولا يضر هذا أن تكون عاملا في حقك، ما يضر هذا، ما يضر هذا أن تحمل على كتفك لتطعم ولدك، لكن لماذا هذا؟ لما وكيف؟ فأنت التاجر المستقيم، التاجر الذي يعرف الحلال والحرام وتريد أن تعف ولدك، والفلاح الذي يعرف الحلال والحرام ويريد أن يكسب المال الحلال. ما يضر هذا أن الإنسان يكون فلاحا أو مدرسا أو طبيبا أو مهندسا، لكن يقود اعتاق نفسه. فهو إن كان موظفا فإنما يتقي الله عز وجل في عمله، ويراعي حق الشارع عليه أولا وحق الله عز وجل أولا ثم حقوق الناس. فكل واحد يغدو، كل واحد يصبح ويمسي، كلنا يستيقظ ويعمل ثم ينام، لكن الناس تراهم هذا عبد لوظيفته، وهذا عبد لأرضه، وهذا عبد لبهيمته، وهذا عبد لكذا. من الذي يكون عبدا لله سبحانه وتعالى الذي يسخر كل عمله عز وجل لله؟ هؤلاء النضر من البشر. إيه والله يا أخواني، النضر من البشر قليلون جدا الذي يغدو ليعتق نفسه، لأنه لا يدري أيأتي عليه المساء أم لا، ما يدري ما يدري، فيعيش يوم كأنما هو آخر يوم في حياته، كأنما هو آخر يوم في حياته، فيا ترى ماذا يحب أن يختم له بأيام حياته؟ إنما هذه السبهللة التي يعيشها الناس، هذا يزرع ويحصد ويذهب ويجيء ويتعبون سبحانه تعبا ونصبا، لكن مع ترك الصلوات، مع فعل المحرمات، مع أخذ الربا من هنا وهناك، لا يتقون الله عز وجل. فهذا ما حصل إلا شقاءه في الدنيا، وينتظره شقاء الآخرة. أما الإنسان إذا أصبح وغدا وهو يبحث عن هذه القضية، كيف أعتق نفسي؟ كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يغدو لينقذ نفسه من الهلكة، يغدو يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم قضية يستيقظ عليها الإنسان وينام عليها الإنسان. وهذه القضية يدعيها كثير من الناس، لكن العبرة بمن تابع. فهذا الذي يأخذ فرسه ويحمل سلاحه لابد أن يكون محققا هذا الإخلاص والمتابعة. فكل هذه الجماعات المنحرفة أين المتابعة؟ يقول أنا عندي نقل عن شيخ الإسلام، أنا عندي نقل عن كذا. النقل هذا بفهم من يا أخواني؟ فهمك هذا فهم مين؟ فهم العلماء ولا فهم من؟ فهم من؟ هذا النقل أنت جايبه منين؟ من الذي فهم فهمك أنت؟ الواحد قد يأتي بالكلمة يفهمها على غير وجهها. أمس نقرأ طرفا من جماعة التكفير، جماعة التكفير تقول الفرائض ديت أصلا إنما هي إيه؟ شروط. لو أن الله عز وجل ما أراد صلاة أو صيام أو زكاة أو حج أو كذا ما أمر به، فكن الله يأمر بالزكاة ولا أمر بالحج ولا أمر بالدعوة ولا أمر بكذا، هذه شروط في الإسلام. فمن تركها فقد ترك شرط الإسلام، يكفر. وإلا ما كان في فائدة في مطالبة العباد بها، فائدة يطالب الله العباد بها ثم يتركونها ومع ذلك يكونون مسلمين، كيف يتصور هذا؟ فما طلب الله عز وجل من ذلك إلا لأنها شروط في الإسلام. من هنا كفروا بالمعاصي والذنوب، لأن من ترك شيئا من هذه الواجبات فقد ترك شرط الإسلام. هذه فكرة ولا يا إخواني؟ فكرة تبعوا فيها من؟ تبعوا فيها من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن زنى وإن سرق. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم أفأخبركم بالذي يليه؟ قال قلنا نعم. قال رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، قال فأخبركم بشر الناس منزلا؟ قالوا نعم. قال الذي يسأل بالله ولا يعطى به.
الذي يسأل بالله،
الذي يسأل بالله ولا يعطى به
ولا يعطي به. الذي يسأل بالله ولا يعصي به، تسأل بالله عز وجل ومع ذلك ما يعطيك. وينبغي أن نعظم اسم الله عز وجل، فمن سأل من سألك بلا أعطي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي. إذا وجد مانع شرعي فلا يجاب حتى ولو سأل باسم الله، لأنه ما عظم اسم الله، لأنه كما أمرك أن تعطيه إذا سألك بالله أيضا فإنه لا يسأل إلا سؤال حظ. فإن سأل سؤالا ليس شرعيا فإنه لا يجاب لأنه ما عظم الله عز وجل. والواجب إذا سأل بالله أن يسأل حقا، فإنه لا يسأل بالله المعاصي. نعم.
قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وهذه العزلة، رجل معتزل في الشعب يقيم الصلاة وكذا، يستدل بها جماعة التكفير والهجرة، ولهذا يقيمون أمورهم على التكفير والهجرة فيهجرون الناس بمثل هذه الأحاديث. وهذه العزلة على قسمين، عزلة كاملة وعزلة مؤقتة، أو عزلة في بعض الأعمال لبعض الأشخاص، هجر لبعض الأشخاص والأعمال. أما العزلة العامة التي يعتزل فيها الناس فهذه عند الفتنة العامة. فالعزلة العامة عند الفتنة العامة حينما لا ترى أحد إظهار دين الله عز وجل ولا ترى حقا يفعل، فحينئذ انأ بنفسك ولو في شعب من الشعاب تعبد الله عز وجل حتى أتيك اليقين. أما مع وجود خير وشر فلا يجوز لك العزلة المطلقة، إنما مخالطة الناس والصبر على أذاهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى خير من اعتزالهم. ما ينعزل الإنسان عن الناس ويقول والله أنا ما أجد أو هناك فتن وتبرج وكذا، لا، إنما تخالط الناس. من يعلم الناس؟ طيب طالما في مساجد وجمع وجماعات والشعائر قائمة ظاهرة ولو تركها جل الناس، فحينئذ خالط الناس واصبر على أذاهم وعلم الناس. ولا تأتي أنت إلى الشعب في الجبال أو تغلق على نفسك بيتك وتقول أنا ما أخالط الناس لأنه يوجد بعض الفتن. وجود بعض الفتن لا يمنعك من دعوة الناس ومخالطتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا الناس إلى عبادة الله، وكان يوجد الأصنام حول الكعبة ولم يعتزل صلى الله عليه وسلم. إنما العزلة العامة عند الفتنة العامة. أما عزلة خاصة تعتزل هؤلاء في أنديتهم، أندية المعاصي، وتعتزل هؤلاء في كذا، يعني عزلة خاصة في بعض الأعمال لبعض الأشخاص، هذا لا بأس. إنسان يهجر الأماكن المعاصي والتي لا يكون فيها معروفها جرها، أما عزلة عامة مطلقة هذه لا تكون. نعم.
قال عن ابن عباس قال أهدت أم حفيد خالة ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضبا تقذرا. قال وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن مغول عن سليمان الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم رمى به.
نعم. ولعل لكان من ذهب. قال جاء أن النبي خلع خاتمه وكان من ذهب لما جاء تحريم الذهب، وخلع الصحابة خواتيمهم وأخبر أن الذهب هذا حرام على ذكور هذه الأمة، حلال لنسائها. نعم.
قال حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا خالد عن بركة ابن أبي الوليد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه.
هذه قاعدة، إذا حرم الله على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، فكل محرم فثمنه حرام، يعني إذا بعته واشتريته هذا لا يجوز لأن ثمنه حرام. فمثلا الخمر حرام، إذن المتجرة فيها حرام. السجائر حرام، إذن المتجرة فيها حرام، ثمنها حرام. كل ما حرم الله سبحانه وتعالى إذا حرم بيعه وشراؤه، إذا حرم لذاته فإنه يحرم بيعه وشراؤه، أو كان وسيلة لمحرم فيحرم بيعه وشراؤه، حتى ويدخل في هذا لو كان مباحا في الأصل لكن يتخذ لمحرم فإنه أيضا يحرم ثمنه. كمن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا، فمن باع عنبا لمن يتخذه خمرا فإن ثمنه يكون محرما، أو باع سلاحا في وقت الفتنة فإن ثمنه يكون محرما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا روح بن عبادة.
نعم. جائز إن سمحت بالدولة، أما إذا لم تسمح بالدولة فلا يجوز.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج.
حديث روح بن عبادة ذكرته. حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيعضض عضاهها. عندك؟
لا ليس.
1962. نعم. يمكن اللي بعدين. اللي بعدين.
لا.
مش موجود خالص.
لا.
نعم هذه في النسخة. نعم هنا عند. قال حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعضض عضاهها ولا ينفر صيدها، يعني مكة، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله إلى الإذخر؟ قال إلى الإذخر. نعم.
قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا قال حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله في الحمر حد في الخمر حد.
لا هذا حديث من؟ هذا حديث روح. قال حدثنا جغيش قال حدثنا محمد بن علي بن ركاب. نسخة معك في سند. اي نعم. حدثنا روح حدثنا من جريج قال حدثني محمد بن علي بن ركان عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت في الخمر حدا. قال ابن عباس
لم يقت
في الخمر حدا. قال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في فج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حاذ بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه من ورائه، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشيء.
هذا الحديث الضعيف.
قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حولت
قال الشيخ شعيب وفي متن هذا الحديث اللي هو ثم لم يأمرهم فيه بشيء مخالفة الحديث الصحيح التي فيها أن حد شرب الخمر كان على زمان النبي صلى الله عليه وسلم 40، وكذلك كان في عهد أبي بكر فلما كانت خلافة عمر جلد 80، فقد أخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن حضين أبي ساسان الرقاشي أنه قدم الناس من أهل الكوفة على عثمان فأخبروا بما كان من أمر الوليد أي بشرب الخمر، فكلمه علي في ذلك فقال دونك ابن عمك فأقم علي الحد، فقال يا حسن قم فاجلده، قال ما أنت من هذا في شيء ولي هذا غيرك، قال بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر، فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ 40، ثم قال أمسك أو قال كف، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وكملها عمر 80 وكل سن. ولم يثبت فيما أعلم أن النبي جلد 40 جلدا هكذا 1 2 3، وإنما قدروا ما كان يفعل على عهد رسول الله بال40، والذي كان على عهد رسول الله ما جاء في الحديث فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بكذا، فقدروا هذا بال40، قدروا هذا بال40، ولهذا كان للاجتهاد مجال فيه، ولم يضرب النبي كما يضرب في الزنا 100 جلدة ضرب 40 جلدة، إنما هذا تقدير لما كان يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في شرح السنة وفي قول علي عند 40 حسبك أو أمسك دل على أن أصل الحد في الخمر إنما هو 40 وما وراءها تعزير، ولو كان حدا ما كان لأحد فيه الخيار. وأخرج مسلم والنسائي في الكبرى وأبو يعلى وغيرهما صححه ابن حبان عن أنس بن مالك قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر فأمر به فضرب بنعلين 40، ثم أتي أبو بكر برجل قد شرب الخمر فصنع به مثل ذلك، ثم أتي عمر برجل قد شرب الخمر فاستشار الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن بن عوف أقل الحدود 80 فضرب عمر 80، وهذا لفظ أبي يعلى، لأن الأمر إيه؟ الأمر ليس فيه حد، لكن هذا كله راجع إلى تقدير ما كان يضرب فيه الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يحدوا حدا يمشي على الجميع، فقالوا نعطيه ما هو أقل الحدود وهو حد الفرية حد القذف. قال البغوي ذهب قوم إلى أن حد الخمر 40 جلدة، وبه قال الشافعي وما زاد عمر على 40 كان تعزيرا، وللإمام أن يزيد في العقوبة إذا أدى إليه اجتهاده، وذهب جماعة إلى أن حد الخمر 80 وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لأن هذا كان بمحضر الصحابة واتفقوا عليه. وحديث ابن عباس أخرجه المزي في تهذيب الكمال من طريق نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن سماك.
يكفي.